إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. إن الله عز وجل قال عن عيسى عليه الصلاة والسلام، قال: وجعلني مباركا أينما كنت. فالبركة هي الزيادة في الخير. وكان الحديث في الجمعة الماضية عن بعض المعاني المتعلقة بالبركة، وكيف أن الله عز وجل يختار من مخلوقاته ما يجعله مباركا وسببا في البركة. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، والبركة هي الزيادة في الخير كما مر معنا. وحتى يتضح المقال أكثر، وإن مر معنا بعض الأمثلة كتكثير الماء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من القصص التي ثبت فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب البركة. عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يكون عنده من الولد 10 فأكثر، ثم ترى هذا الرجل بعد أن طعن في السن لا يكاد ينتفع من واحد منهم، ينشغلون في أنفسهم وكأن أباهم لا يعني لهم شيئا. وبعض الناس عنده ولد واحد، وإذا رأيت صنيعه مع أبيه رأيت معنى البركة. رجل بأمة يملأ البيت سعادة وخدمة لوالديه وهو واحد، وذلك البيت فيه 10 أو أكثر، وكلهم سبحان الله العظيم لا ينتفع أبواهم منهم بشيء. السر ما هو أيها الإخوة؟ هؤلاء رجال وأولئك رجل. السر البركة. بعض الناس إذا ولد له بنات امتعض وتضايق، وربما صب جام غضبه على الأم المسكينة ويتمنى الذكر، فإذا جاءه ذكر صار سببا في شقائه، أشغله، وربما تمنى في قرارة نفسه أن لم يولد له مثل هذا. بينما البنات عناية بأبيهن وطاعة، حتى إذا تزوجن جلبن البركة معهن إلى بيت الأب. هذه أمثلة، هذه نماذج على أن البركة من الله سبحانه وتعالى، يضعها في حيث يشاء سبحانه وتعالى. وقد قررنا أيها الإخوة مسائل متعلقة بالعقيدة، وأن البركة لها مساس بالتوحيد، من جهة اعتقاد كثير من الناس أن بعض الأماكن فيها بركة فيتبركون بها كالأحجار والأشجار وغيرها، وهذه من أعمال الجاهلية. وضربنا مثالا على ذلك بالحجر الأسود، فإن السر في كوننا نقبله ونمسحه هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ومسح عليه. فنحن نرجو البركة من اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجهلة يتمسحون بكل شيء، بأستار الكعبة وبالرخام المحيط بها وبكل قطعة في المسجد الحرام، وهذا من الجهل ومن خفاء هذه المسائل مع الأسف الشديد على كثير من المسلمين. إن التماس البركة في شيء مبني أيها الإخوة، وهذه قاعدة مهمة، على التوقيف، يعني على النص، على الوحي، على الدليل. لا يجوز أن نعتقد أن في شيء من الأشياء بركة دون دليل شرعي. ونواصل الحديث أيها الإخوة عن هذه المعاني اللطيفة. عباد الله، البركة الشرعية تطلب بأمور، الذي يحرص على البركة يطلبها بأمور، من أهمها أيها الإخوة العبادات، عبادات كثيرة جدا فيها نصوص، وسائر العبادات إن شاء الله هي مجلبة للبركة. على سبيل المثال التقوى، التقوى ثمرة العبادات. الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن ثمرت هذه العبادات، الصلاة، الأضاحي، أن يكون عند الإنسان تقوى، أن يتقي الله عز وجل، أن يخاف من الله سبحانه وتعالى. التقوى من أسباب البركة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لم يقل حتى أنزلنا، فتحنا. تصوروا لو أن السماء فتحت ونزلت هذه البركة العظيمة على الناس، أي خير يعيشونه في الدنيا. إذن أيها الإخوة، العبادات، الصلة بالله، الذكر أيها الإخوة، الأذكار وهي خفيفة لا تحتاج إلى جهد، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب ومستلقيا، على دابتك، في سيارتك، في كل مكان تذكر الله عز وجل، إلا في موضع الخلاء. نعمة من الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة ماذا يقول الإمام ابن القيم. يقول: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شيخه رحم الله الجميع، يقول: حضرت مرة فصلى الفجر. وانتبهوا أيها الإخوة، شيخ الإسلام نقلنا في الخطبة الماضية أنه كان يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه النساخ في أسبوع، من سرعة ما يكتب من العلم، يعني الرجل مشغول بالعلم. من أكبر العلماء على مر التاريخ الذين جاهدوا بيدهم في المعارك هو شيخ الإسلام بن تيمية. من أكثر العلماء أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر على جميع الأصعدة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الرجل مشغول، يقول: صلى الفجر ثم جلس يذكر الله دقيقتين، عشر، ربع ساعة. اسمعوا أيها الأخوة، يقول: جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. يقول ابن القيم: وقال لي شيخ الإسلام مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وراحتها، فلسانه لا يزال رطبا من ذكر الله امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كثير منا إذا صلى الفريضة لا يكاد يسلم التسليمة الثانية إلا ويهب قائما مسرعا إلى خارج المسجد. هو أدى ما عليه، أدى الواجب، لكن لو سأل نفسه: لماذا هذا الإسراع؟ هل ستذكر الأذكار خارج المسجد؟ الجواب: لا. ما الذي يشغلك عن هذه العبادة، عن مجلبة البركة؟ الجواب: لا يدري. إذن عندنا أيها الإخوة ممارسات أحيانا تحتاج إلى تأني، ثم نسأل عن بعض المشكلات والأخطاء في حياتنا وعدم التوفيق. لا بد أيها الإخوة أن نلتمس البركة من أماكنها ومن أسبابها التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للبركة. الاستغفار أيها الإخوة وهو نوع من الذكر أيضا من أعظم أسباب البركة. يقول الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار أيها الإخوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. وفي اليوم أكثر من 100 مرة. إذن أيها الإخوة هذه أسباب البركة. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام صلة الأرحام، وهذا مشاهد بالعيان. فبعض الناس ليس عنده كثير عمل، ربما كان مقصرا في بعض الواجبات، لكنه في صلة الأرحام لا يسابق، فترى حياته مملوءة بالبركة، مملوءة بالبركة، بنين وأموالا وأشياء كثيرة. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في عمره ويطول عمره بإذن الله، فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. أيها الإخوة، حتى حسن المجاورة، إذا كان الإنسان لطيفا كريما مع جيرانه، بشوشا لا يؤذي الناس، هذا من أسباب البركة. حسن الخلق أيها الإخوة من البركة. دائما الناس المتوترون الشرسون حري أن يكون هؤلاء ليسوا بأصحاب بركة، فكل شيء عندهم ضيق، فكل شيء عندهم متوتر، بينما حسن الأخلاق تجده في الغالب، تجده يعيش حياة مملوءة بالبركة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم تعمر الدار وتزيد في الأعمار. حديث صحيح. أيها الإخوة الكرام، القرآن من أعظم أسباب البركة، وهذا يحتاج إلى حديث مفصل، لكن نمر عليه سريعا. تلاوة القرآن بركة، العمل به بركة، الرقية به، المعالجة به كنوع من الدواء بركة. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال المفسرون في قوله تعالى مبارك، قالوا: أي كثير الفائدة والنفع لاشتماله على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين. ويقول عليه الصلاة والسلام عن سورة واحدة من سور القرآن، وهي من أعظم السور، إنها سورة البقرة، يقول كما في صحيح مسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني الشياطين. أيها الإخوة، بعض الناس ربما تسأله وقد بلغ الآن سنا طاعنة، لو سألته: هل قرأت سورة البقرة كاملة؟ ربما لم يقرأها، يقول: طويلة، أكثر من 2. اسأله كم قرأ من الصفحات الرياضية بالآلاف، كم قرأ من صفحات العفن الذي يسمونه فنا، قرأ وقرأ، كم قضى من الأوقات في أشياء لا نقول لا تنفعه بل تضره كثير، لا يمل. سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، حسرة أن يترك الإنسان سورة البقرة. ولا تستطيعها البطلة، لا يستطيع الشيطان أن يقاوم الحق الذي تأتي به سورة البقرة. أيها الإخوة، أما سورة الفاتحة فالحديث عنها حديث ذو شجون. لكن اسمعوا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله عن تجربة مع سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أعظم سورة وأفضل سورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وأعظم رقية تكون بالفاتحة، ولذلك هي تقرأ في الفرائض وفي النوافل، شأنها عظيم. يقول ابن القيم: لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة. بعض الناس الآن الرقية يقول: أريد شيخا يقرأ علي، يتصل على فلان وفلان، هل تعرفون أحدا يقرأ؟ أنت ما تعرف تقرأ الفاتحة؟ يقول: نعم، فاتحة رقية، بل فيه نص على أنها رقية، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد في قصة الذي لدغ وكاد أن يهلك فرقي بالفاتحة، فشوفي قام الفاتحة. والله فقط لو ردد الإنسان الفاتحة في الرقية فيها بركة وكفاية. يقول ابن القيم: لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء، وقد مكثت بمكة. ابن القيم في إحدى زياراته إلى مكة وهو من أهل الشام يقول: مكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولا عجب أيها الإخوة، فالنصوص الواردة فيها تكفي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحصول على الأسباب الشرعية الجالبة للبركة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، من أسباب البركة أن تطلب في الأماكن المباركة، ونذكر بالشرط: المكان يكون مباركا بالنص. ما يأتي إنسان من عند نفسه ويقول: سمعت فلانا يقول، لا، قرأت في الكتاب الفلاني، هذا لا يصلح. الأماكن المباركة نص الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم على أنها مباركة، فمنها على سبيل المثال المساجد. بيوت الله أماكن مباركة. جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. بعض الناس أيها الإخوة مع الأسف يدخل السوق أكثر مما يدخل المسجد. من أين تأتي البركة؟ هناك أيها الإخوة من المساجد ما لها مزية وزيادة في البركة، كالمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء. ثبت في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا الحديث في الصحيحين. وجاء في المسند أن صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في المسجد النبوي، يعني الصلاة الواحدة في مسجد مكة المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه أيها الإخوة، إلا المسجد النبوي، لأنه 1000 صلاة فتعدل 100 صلاة في المسجد النبوي. انظروا أيها الإخوة إلى الأجر، أجر عظيم جدا لا يتصوره كثير من الناس. ولذلك بعض الناس إذا سمع أن فلانا يكثر من العمرة قال: فلان مسكين، كلما وجد قرشين ذهب إلى مكة. أنت المسكين والله. أيها الإخوة، بعض الناس يدفعهم الإيمان. المؤمن إذا سمع مثل هذه النصوص كيف لا يشتاق أن تحل رجله في تلك البقاع المقدسة، فيحصل من صلاة واحدة على 100,000 صلاة. أما مسجد قباء فقد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند والترمذي والحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كانت له كأجر عمره. الصلاة في مسجد قباء. والمسجد الأقصى ورد فيه حديثان، وكلاهما في إسناده مقال، لكن أكثر أهل العلم يرون هذا الحديث ويستشهدون به، وهو أن الصلاة في المسجد في مسجد الأقصى عن 500 صلاة، وفي حديث آخر عند الحاكم وغيره عن 250 صلاة، والله أعلم بالصواب. لكن على كل حال هذه مساجد مباركة، ولا شك أن ما ورد في المسجد الأقصى أعظم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والأدلة على هذا كثيرة. ومن الأماكن أيها الإخوة المباركة ببركة الله، لأن الله أحل فيها البركة، مكة والمدينة والشام واليمن. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدينتنا. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، كما في البخاري وغيره. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض النماذج على الأماكن التي يجعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة، وتكون سببا لحصول البركة من الله، مع التأكيد على أن البركة تطلب من الله، هذه مجرد أسباب، والأسباب توقيفية، لا يجوز أن نخترع لا أماكن ولا أزمنة ولا أحوال ولا أشخاص، فقط ما جاء النص به نعمل به كما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هناك أزمنة مباركة وأحوال مباركة، وبعض الفوائد المتعلقة بالبركة سنذكرها إن شاء الله في الخطبة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأحوالنا وأزمنتنا وأماكننا، إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفرج هم إخواننا المسلمين في الشام وفي اليمن وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. اللهم فرج هم إخواننا وانصرهم نصرا مؤزرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.